جوانب تحتاج الى حل. القضية، مقدمات ومسائل تحتاج الى برهان خاص. القضية، مسألة يتنازع فيها للبحث والدرس، للتحقيق والتدقيق، للفصل والحكم. القضية، نتناول القضايا الاجتماعية، الثقافية، الفكرية، الدينية والتربوية، والقضايا التعليمية والطبية والعلمية. القضية.
تعلم العلم واقرأ تحوذ فخار النبوة، فالله قال ليحيى خذ الكتاب بقوة. مشاهدينا الكرام مستمعينا الاعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا بكم معنا وحلقة جديدة في برنامج القضية. نرحب بحضرتكم ومع نرحب بضيفنا الكريم صاحب الفضيلة العالم العلامة معالي الاستاذ الدكتور ايمن خليل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا بكم دكتور ايمن.
ربنا يرفع
القضية.
ربنا يعزك يا دكتور محمد ويحفظك من كل مكروه وسوء.
الله عليك. رحلتنا مستمرة مع حضرتك المعتاد مع الغزو الفكري، وتعرضنا في الحلقات المنصرمة لتعريف الغزو الفكري واسقاطه على الواقع وبعض الياته ووسائله التي انتهجها هذا الغزو الفكري لاضلال الشباب المسلم، الشباب المصري، الشباب العربي عن جادة الهوية، عن عقيدته وعن دينه وعن بلاده وعن وطنه وعن حتى الانتماء والتنمية. في هذه الحلقة سنرسي رحالنا بإذن الله تبارك وتعالى حول وسائل الغزو الفكري في مجال التعليم. بداية أخذ من حضرتك كلمة موجزة، هل ترصد وسائل للغزو الفكري في مجال التعليم في مصر وفي الدول العربية والإسلامية عموما أم لا؟
بعد حمد الله سبحانه والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
في بعض الناس يا دكتور محمد، والأمر ده استوقفني لما جم يعرفوا الغزو الفكري، يعرفوه بأنه هو سيطرة أمة على أمة في مجال التعليم.
يا تحديدا
تحديدا فجعلوا الغزو الفكري قاصر على مجال التعليم.
لماذا؟
لخطورة مجال التعليم في السيطرة على الأمم. يعني فعلا إذا أردت أن تنهض بأمة عليك أن تهتم بالتعليم، وإذا أردت أن تفشل أمة وأن تضيع أمة فعليك بالتعليم. أذكر في الستينيات أو في نهاية الخمسينيات من القرن الماضي لما جون كينيدي دعا إلى مؤتمر في أمريكا لمؤتمر قومي بسبب أن يوري جاجارين دار بصاروخ حول القمر. يوري جاجارين الروسي،
نعم،
رائد الفضاء الروسي، أول رجل فضاء يدور حول القمر، دار حول القمر. فيوري جاجارين لما دار حول القمر، جون كينيدي دعا لمؤتمر قومي،
الرئيس الأمريكي،
الرئيس الأمريكي. ليه؟ استشعر الخطر على أمريكا وعلى أمنها القومي، وقال إن إحنا تخلفنا عن الاتحاد السوفيتي في مجال الرياضة، في مجال الفيزياء، في مجال الفلك،
كلها علوم،
كلها علوم. فوصل الامر،
وعفوا ما قالش في مجال الفن، الافلام، التمثيليات، الدراما،
دي ما تنهضش بها امه. هي الحاجات دي عمر الامه ما تنهض بالفن او بالتمثيليات او بمثل هذه الامور يا دكتور محمد.
لا، باعتبار ان الفن بيعلم الناس، يعني يثقف الناس،
باعتبار الناس لما تعبت من العمل بترفع عن نفسها شويه، مش كده؟ الانتاج عندنا الحمد لله لما سددنا الديون التي علينا وفضل الانتاج الى الخارج واكتفت مصر الحمد لله وخرجت من رقة الدين، من حق الناس بقى اللي تعبت دية انها ترفع عن نفسها شوية. انا متفق معك تماما في هذا الرأي.
ما زلت صاحب مرحب يا دكتور.
فيوري جاجارين لما دار حول القمر دعا الرئيس الامريكي جون كينيدي الى مؤتمر قومي، وبالفعل التزم امام الشعب الامريكي بانه في غضون سنوات يهبط اول رائد فضاء على سطح القمر،
رئيس الدولة شخصيا،
رئيس الدولة.
جميل.
هو اللي رأس جميل. هذا المؤتمر هو اللي دعا عليه وقام عليه. المؤتمر كان عبارة عن ايه دكتور محمد؟ يطوروا الرياضة ازاي، يطوروا الفيزياء ازاي،
الرياضيات،
رياضيات
حتى، مش السبورتس يعني، مش
لا لا لا،
مش الرياضيات، علم الرياضيات،
علم الرياضيات.
تمام.
يطوروا الفيزياء ازاي، ازاي يبقى في جانب تطبيقي يهتموا به وينهضوا بالدولة ازاي. وفعلا في سنة 1961 هبط نيل أرمسترونج على سطح القمر عشان يوفي بوعده. يبقى رئيس جمهورية استشعر الخطر ان دولة تقدمت على دولته. وانها صنعت صاروخ وضارت به حول القمر. الحمد لله الذي سل سخيمة صدورنا فلا نحمل حقدا ولا غلا لاحد. الحمد لله احنا لو الدنيا كلها طلعت الفضاء كلها دكتور محمد احنا راضون بما قسم الله لنا.
لو الدنيا كلها طلعت القمر حضرتك احنا حطينا القمر على الباب. يما القمر على الباب للاسف الشديد يعني. واحنا بس احنا برضو خدنا ستار اكاديمي ودخلنا في في ممارسات ومناسبات دوليه في الباليه وفي الرقص وفي الموسيقى وحاجه جميله خالص يعني.
وانا بقول لك احنا بعد ما سددنا الديون يا دكتور محمد وحققنا هذه الفوائد في الانتاج والتصدير الحمد لله ما حقنا ان نرفع عن انفسنا.
انا لفت النظر ان رئيس يعني اكبر دولة في العالم جون كينيدي بهذا التوقيت يتبنى بنفسه مشروع صعود الامريكان للقمر. اي همة واي نشاط يعني. يمكن شارل ديغول في بعد الحرب العالمية لما لهم امسك فرنسا قال رفض لما لهم امسك فرنسا بشرطين اسأل عن سؤالين. اول حاجة اخبار التعليم عندنا ايه؟ قالوا التعليم تمام، مقرراته تمام، مدرسين تمام، مدارس تمام، جامعة تمام. والسؤال الثاني قالوا والقضاء اخباره؟ قالوا القضاء نزيه وعادل وشامخ. قال اذا فرنسا بخير، هنبني فرنسا من جديد بالتعليم والقضاء. الى اي مدى توافق او تختلف او تعارض او تؤيد او تقف على حد من هذه المقولة التعليم والقضاء؟
هو انا وحضرتك بتتكلم دلوقتي يا دكتور محمد ما ان انتهيت من كلامك حتى تذكرت قولة عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه في صحيح البخاري، وهو يتحدث عن سبب إفاقة الروم من كبوتهم. كان ليه الروم إذا ما نزلت بهم مصيبة استأصلت شأفة أي أناس دونه؟ يعني المصيبة دي لو نزلت بأي حد تقضي عليه تمام، لكن هم أسرع الناس إفاقة.
إلا الروم مثلا.
الروم. الروم
لماذا؟
الأمة الغربية قال لأنهم أبعد الناس عن الظلم. في الظلم بينهم في عدل
معقول
اللي هو القضاء العادل، لأنهم أبعد الناس عن الظلم. شو سبحان الله الأمة كلها بتنهض بإيه؟ إذا أخذ على يد الظالم، إذا رفع الظلم عن المظلوم. لما الإنسان يذهب إلى القضاء القضاء يقضي له بحقه سليم. وعدالة لا أقول عدالة فقط إنما أقول ناجزة. ناجزة ليه؟ لأننا لما عد 12 سنة 13 سنة 15 سنة أجرى على حقي، ده هو الظلم المبين.
ده ظلم في كده؟
في كده
في قضايا تقعد 15 سنة؟
في قضايا تقعد كده وما بلومش على القضاء.
يمكن يموتوا يعني ولا
لا؟ ما بلومش على القضاء، لكن برضو في لدد من الخصوم. لكن في قضاء كده فهو كده
يفوض عدالة ناجزة
ناجزة
سريعة.
مش يكفي العدالة فقط، لكن تقيد بأن تكون ناجزة.
تمام.
فلذلك ده بيتحقق في الغرب لما عندهم أسرع الناس إفاقة، لأن إذا وقع الظلم بأحدهم رفع الظلم عنهم. وأكثر الناس تعاونا تجد بينهم تعاون. لذلك يا دكتور محمد حضرتك النهاردة إحنا دخلنا حرب زي 67 وشفنا حرب اليمن ضيعت اقتصادنا، بنشتكي إلى الآن بعد نصف قرن. دول اتدمروا تماما في الحرب العالمية الثانية مش كده؟
سليم
ما كانش في بلد
55 مليون تقريبا،
لا كان في لا صناعة ولا زراعة ولا مساكن ولا مصانع، مش حاجة خالص. وعلى الرغم من ذلك نهضم، وألمانيا تقود أوروبا بالكامل الآن. ألمانيا بعد ما اتدمرت
صح 1948 يعني 60-70 سنة
مش كده؟
سليم.
وعلى الرغم
ونحن انتكسنا
وإحنا سبحان الله العظيم. الصين دكتور محمد اللي الدنيا كلها بتولي شطرها إليه ووجهها إليه عمالة تروح لهم وتجيب منهم صناعات، الصين دي احنا اعترفنا به. يعني مصر اللي ساعدتهم في الاعتراف به. يعني سبحان الله العظيم لما حضرتك تلاقي الدول اللي كانت معانا زي اندونيسيا وزي الهند في دول عدم الانحياز وزي ماليزيا، مصر كانت بادية قبلهم متقدمة عنهم. النهاردة حضرتك الهند طلعت عملت صواريخ للفضاء، تقدمت في مجال التكنولوجيا. واحنا الحمد لله ناس اصحاب مبدأ الحمد لله، لا نخالف ما نحن عليه،
نحن لا نتغير يعني.
الحمد لله الدنيا بتغيرناش الحمد لله.
انا عضلي مجال التعليم مع حضرتك لانه حضرتك اشرت انه في غزو فكري في مجال التعليم. طب دعني اختلف مع حضرتك قليلا. محمد علي حينما جاء مصر في عام 1805 تقريبا وتولى سدة الحكم واعتلى دست السلطة انذاك، احدث منظومة تعليمية في مصر أليس كذلك؟ عمل مدارس وعمل وأرسل إرساليات علمية. ألا يعتبر هذا نهضة في مجال التعليم في مصر آنذاك أم لا؟
أنا مش مختلف تماما يا دكتور محمد أنه عمل نهضة.
طب أين الغزو الفكري؟
بس النهضة دي بمفهوم مين؟ ما حضرتك النهاردة اللي عايز يعمل التعليم يا دكتور محمد.
لا عذرا يعني ماذا بمفهوم مين؟ النهضة نهضة بمفهوم الجميع.
ما هي النهاردة في نقطة يا دكتور محمد.
طب
كمال أتاتورك. كمال
أتاتورك
يعني
أبو الخلافة.
أبو الأطراف.
أبو تركيا. نعم.
بيقيم بإيه يا دكتور محمد؟ إن هو
نهى الخلافة
لأبو الأطراف. ده أبو الأطراف مش كده؟ ده راجل صاحب فكر مستنير. ما النهاردة حضرتك أنت بتقول ده فكر مستنير وده فكر ظلامي. الظلامي مفهومه إيه؟
هو إسلام إرهاب يدعو للتخلف.
مفهوم إن هو فكر ديني. مش كده؟
نعم.
يعني حتى لو رجل معتدل لا يرى مطلقا نهائيا لا موضوع الثورات ولا موضوع الخروج على الحكام ولا إراقة الدماء نهائيا، هل يبقى مستنير؟
لا
نهائي. هو ظلامي ظلامي. ليه؟ لأنه هو مرجعه إلى الكتاب والسنة. طالما أنه هو ليه أصول دينية أو مرجعية دينية فهو ظلامي. طب أمال إمتى يبقى مستنير؟ لما
يتخلى عنهما،
يقضي تماما على هذه المرجعية ويبرأ منها تماما. يبقى إذن النهاردة في منظور أنا بنظر منه. النهاردة كمال أتاتورك يقول لك تركيا الحديثة، دولة تركيا الحديثة، انتقل بتركيا إلى مصاف الدول الكبرى الحديثة. ما هو الحديثة دي بمعنى إيه؟ بمعنى أنها دولة لا دينية، بمعنى أنها دولة لا تقيم للدين وزنا، مش كده؟
نعم.
لما أقيم أنا أتاتورك أجد أن هذا
رجل. هي تقدمت هكذا يا دكتور، لما كانت تحت الخلافة لم تكن متقدمة وسائدة بهذا الشكل.
بمعنى دكتور محمد، هل الدين هو اللي خلى الدولة العثمانية تتخلف؟ نهائيا. إن كان مقصود التقدم، التقدم ده سنة كونية. يعني حضرتك النهاردة احنا كنا بنسافر في زمن من الأزمان بالجمال، ثم بالباخرات، ثم بالطائرات. ده تطور زمني، ده تطور زمني. اللي كان بيروح صعيد مصر، اللي كان بيروح أسيوط، كان بيتشحن في القطر زي الفسيخ والسردين.
صحيح.
النهاردة في طيارة. ما دي تقدم ومدنية، بس دي مش مزية لأحد ولا فضل لأحد، ده هو ده سنة كونية متطورة متقدمة.
يعني أفهم من كلام حضرتك تطور طبيعي.
تطور طبيعي
ليس لدين أو لعلمنة أو لفضل دين عن دولة.
الدول الأفريقية اللي كانت بتركب الحمر الوحشية المخططة، النهاردة بيركبوا أحدث السيارات.
بتركب أبيض وأسود دلوقتي.
ليه؟ دي سنة كونية في التطور.
سبحان الله. حاصل كلام حضرتك ماذا؟ أن الدين لم يكن سببا في تخلف الأمة؟
مطلقا نهائيا، عمره ما كان سببا.
ولا كان سبب في رفعتها أيضا؟
لا، سبب في رفعتها أيوة، إنما مش سبب في تدهورها أبدا. فيمكن يعني النهاردة حضرتك اللي جمع أشتات العرب دول يا دكتور محمد.
طب سبب في رفعتها كيف ونحن عالة على الغرب في جميع العلوم والتقدم الحضاري والتقني؟
النهاردة دكتور محمد لما بنيجي نعمل تحليل لإنسان، لما أجي أعمل مثلا لإنسان عايز اطمن عليه، بعمل له فحص شامل مش كده؟
سليم.
ولا باخد كف ايده بس اروح اعمل عليه اشعه واقول له لا انت سليم؟
فحص شامل.
فحص شامل. طب اذا ما اخدش جزئيه كده، ما اخدش حال المسلمين الان مش كده؟ طب ما انا عندي كان في زمن بيسمى عندهم بمنظورهم هم عصور الظلام. عصور الظلام دي كانت في اوروبا،
ما عشان كانت بتحكمها الكنيسه مرجعيه دينيه ايضا.
شوف حضرتك سموها كده ليه مش كده؟
نعم.
طيب والعلوم بتاعتهم
وسقوط الغفران وتخلف
العلوم بتاعتهم
ده احرقوا جاليليو يا دكتور بصعب التقدم العلمي.
ما هو ده كان غلط يا دكتور محمد.
لما يجي الان بقى الدين، يعني الدين حكم اوروبا في العصور الوسطى فتخلفت اوروبا، صح؟ لما الدين يحكم في الامه الاسلاميه ما هي الامه هتتخلف.
انا تأذن اختلف مع حضرتك في نقطه يا دكتور محمد.
اتفضل.
انا ممكن اقول واتفق مع حضرتك لما حكم رجال الدين وليس لما حكم الدين. لأن رجال الدين حكموا.
الفرق هذا؟ ما هم حكموا بالدين.
لا، فرق كبير جدا. النهاردة دكتور محمد أنا لما أجي أرى إن هذا هو دين الله عز وجل وألزم الناس به.
تمام.
أنا ألزمهم بما أرى، ألزمهم برأيي وليس بدين الله. مش كده؟ لأن أنا بلزمه بتأويل.
أنا بلزمه. مرة ثانية، ما هو حضرتك رجل دين. ولا أنا ما فيش في الإسلام رجال دين.
لا، إحنا أولاً الكهنوت ده مش عندنا في الإسلام.
يعني رجل عالم دين،
كل انسان يتكلم بالدليل.
ما اسمه من يشتغل بالعلوم الدينيه عندنا؟
ما شوف انا
عالم رجل دين.
لا، انا ارى ان رجل الدين ده مسمى مش موجود في الاسلام. رجل الدين ده مسمى مش موجود في الاسلام. لكن انا عندي في الاسلام اللي الفقهاء تكلموا فيه، عندي امام راتب. نعم.
ايه امام الراتب؟
امام الراتب يخصص للصلاة لشعائر الدين، يعطى من بيت المال لإقامة شعائر الدين، ان هو يصلي بالناس، اي يصلي بالناس لكن لا يكون الدين حكرا عليه، لا يتكلم باسم الله عز وجل ويقصى غيره. ما ينفعش يا دكتور محمد لما يجي واحد يتكلم اقول انت مش متخصص في الدين، انت ما تتكلمش في الدين اصلا انت مش متخصص. ليه؟
ليه؟
يقولك الشهادة بتاعتك ده هي اللي تتكلم بها. من قال هذا؟
تخصص. التخصص اساس النجاح،
ده ما فيش شك فيه، مش كده؟ لكن انا بتكلم في الدين.
بعدين بتقال اهل الذكر،
ما هو اهل الذكر اهل العلم، ما قالش اهل جهة كذا، ما قالش يكون خريج من جامعة الزيتونة في تونس، او خرج من الجامعة الاسلامية في السعودية، او خرج من الازهر في مصر، مش كده يا دكتور محمد؟ بتكلم يتكلم بدليل صحيح يقبل قوله.
طب يعني اصبح تطور المنظومة العلمية، ونحن نتكلم في التعليم، تطور المنظومة التعليمية الان اقتضت وجود مدارس وجامعات وكليات تعطي شهادات واجازات، هل في هذا حرج؟
يعني معنى كده يا دكتور محمد اذا كان نظام التعليم عندي فيه قصور وفي خلل، او لا يقوم بالتغطية الكاملة للعلم الشرعي الواجب لرجل الدين، يبقى انا عندي اتهام لديني ان الدين المسلمين هو ان رجل الدين ده ما يعرفش حاجة، ان رجل الدين عنده خلل عنده قصور. يعني اذا كان المنهج ده اللي هو اللي كذا، جامعة الزيتونة مثلا بتخرج لي كم مليون، كم واحد منهم يصلح ان يتحدث في مسائل فقهية؟ كم واحد منهم يستطيع ان يناقش نوازل؟ المفروض على حسب ما بيقولون المقدمة اللي بيقولوها دين، كل اللي خارجين بيتكلموا، كل اللي خارجين يناقشوا في امور الدين.
لو كنا اكثر التصاقا بالواقع، في الازهر مثلا عندنا كليات مختلفة داخل الجامعة، في اصول دين وفي شرعة وقانون وفي دعوة وفي كذا، والتخصصات من داخل الكليات نفسها ايضا مختلفة، في حديث واصول حديث وعلم رجال بيدرسوا واصول دعوة وكيفية وتفسير وحديث وفقه ودراسات الى اخر هذه التخصصات.
يعني
الدقيقة
متخصص
كل يتكلم في مكان،
متخصص في التفسير اقول له مالكش دعوة بالفقه نهائي، ما تكلمش فيه.
المفروض
ازاي؟
هو الفقه ده اللي دارس ده حديث يتكلم في الحديث فقط،
الفقه
واللي دارس فقه يتكلم في الفقه فقط،
ومن يتكلم في الدين؟
وكل هؤلاء يتكلمون في الدين.
كيف اذا كان كل واحد يتكلم في جزئية معينة؟
ما هو كمان ما عادش فيه العالم الاوحد يا دكتور، يعني فريض وعصري وحيد
لله. ما قلناش الكلام ده يا دكتور محمد،
مش كده برضه.
انا بتكلم
يعني نعمل بقى مجلس بحوث يجمع متخصص في الحديث وفي الفقه وفي اصول الفقه واصول الحديث والرجال والجرح والتعديل
والدعوة. ومين اللي هيحط هذا المجلس يا دكتور محمد؟
مين اللي
هيضعه؟
الشيخ الازهر.
الازهر على العين والراس، ما فيش شك في ذلك، لكن انا اقصد
من كبار يختار من كبار العلماء.
انا اقصد في الاخر هذا العالم منصبه منصب عبارة عن ايه؟ دنيوي. في الاخر هو يختار، مش كده؟
نعم.
طيب احيانا يا دكتور محمد، احيانا ان ممكن موقف، وهذا الموقف الرسمي قد يكون فيه معارضة لاقوال الفقهاء، مش كده؟ انا بحكم المنصب الرسمي ولو هتأول تأويل ضعيف او تأويل غير صحيح هتأول، ولو هاخد برأي مرجوح وليس براجح هاخذ به، مش كده؟ وان لم يكن لي سلف في المسألة هاخذ به. معايا حضرتك؟ هفعل ذلك.
طب لا، انا عايز مثال لكن بعد الفاصل حتى تتضح الصورة بالنسبة لي، يعني الموقف الرسمي ماذا وموقف رجل الدين مثل ماذا بالواقع، حتى وان لم يتغير، يعني حتى تتضح القصة ونعلم كيف دخل الغزو الفكري الى مجال التعليم ودب فيه لدرجة اصبحت المنظومة التعليمية عندنا الان هي المنظومة الانموذج الذي لابد ان تحتذى. بعد الفصل نواصل
الفرق. بأمر الله سبحانه وتعالى.
مشاهدينا، نجدد لكم التحية في برنامج القضية، موضوعنا الغزو الفكري في مجال التعليم. أما ضيفنا فهو العالم الجليل معالي الأستاذ الدكتور أيمن خليل. نجدد تحية حضرتك يا سيدي.
الله يرفع قدرك يا دكتور محمد، يحفظك من كل مكروه
ولك بزيادة بإذن الله تعالى. يعني اولا سمعنا ازعجناك بالاضاءه لاجل عينك، فشفاك الله
الله يرفع قدرك ربنا
درجه باذن الله.
اللهم امين يا رب. جزاكم الله خير دكتور محمد، ربنا يعزك.
قبل الامانه نخبر الساده المشاهدين ان الدكتور ايمن برغم انه اجرى عمليه جراحيه في عينه الا انه اثر الحضور الى البرنامج حتى لا تنقطع الحلقات او تكون حلقات
معنا. ربنا يعزك، اسال الله ان يستخدمك، ربنا يرفع قدرك ويعزك دكتور محمد ويحفظك من كل مكروه وسوء. اللهم امين يا رب، امين يا رب.
قبل الفاصل سيدي حضرتك اشرت الى نقطه في منتهى الخطوره، قد يكون الذي اختير لكي يكون رجلا دينيا او ممثلا لمنظومه تعليميه دينيه له موقف رسمي يضاد او يعاكس او على غير هذه الدين الاسلامي. حصل الكلام هكذا مثل ماذا بالمثال يتضح المقال؟
يعني انا اقول يا دكتور محمد ان انا بحكم المنصب اللي انا موجود فيه لا استطيع ان اخرج عن منظومة الدولة. يعني على سبيل المثال اذا انشئ بنك للعيون،
بنك العيون
مثلا، يعني
يعني بنك العيون،
بنك العيون ده لما الانسان بيموت بياخدوا القرنية بتاعت عينه بينزعوها وبيحفظوها عشان تزرع لانسان اخر.
تمام
تمام. ولازم تتخذ فور الوفاة، يعني امور الاطباء اعلموا به. لما حضرتك ينشأ هذا البنك وخلاص القرنية اصبحت بتؤخذ من الانسان الميت،
تمام،
وحدثت بعض حوادث ربما ان اهل الميت لا يعلمون الا بعد موته ان هي نزعت الى اخره. طيب حضرتك لما يحدث هذا الامر، الامر ده محتاج دراسة فقهية. طب انا لما ينشأ عندي البنك، ينشأ البنك بقانون من الدولة، تمام، وده كان على ما اذكر في اوائل الستينيات من القرن الماضي، انا كرجل دين في الدولة دوره هيكون ايه؟ اطلع اقول لا يجوز؟
اذا كان لا يجوز شرعا فلما لا يقول لا يجوز؟
نشوف حضرتك القانون صدر مش كده؟ القانون صدر.
القانون صدر قبل الرجوع الى التأصيل الديني يعني.
طيب اللي الله يرحمه ويحسن اليه ويسكنه فسيح جناته وسائر موتى المسلمين الشيخ قاد الحق. الشيخ قاد الحق كانت فتوى في تحريم ربا البنوك او المعاملات التجارية اللي بتسمى بالبنوك التجارية معلوم. كان موقفه واضح جدا.
ربا.
ربا طبعا. ربا بلا ريب يعني. النهاردة حضرتك البنوك انشأت سنة كام يا دكتور محمد؟ انشئت في اخر القرن الـ18، يعني بقى النهارده يجي 300 سنة.
صحيح.
النهارده حضرتك الفتوى التي ابيحت بها معاملات البنوك التجارية صدر سنة كام؟ 1980. مش كده؟
سليم.
قبل 1980 كان القول قولا واحدا بتحريمه. كان في اصوات بس كده يعني تخرج تقول ايه؟ لا لا يجوز لا يجوز لا يجوز. مش كده؟
سليم.
طيب يبقى اذا يا دكتور محمد رجل الدين المفروض عشان يسأل ويستشار قبل انشاء البنك، حضرتك في معاملة فيها كذا وكذا وكذا وكذا، فيجوز شرعا ننشئها ولا لا؟ هل هذا يحدث؟ لا يحدث، ولا مطلوب قول رجل الدين ولا ينتظر ولا قيمة لهذا القول ولا لغيره في انشاء هذا البنك، بل انشئ وفرض نفسه وصار واقعا يصعب لم اقل يستحيل ان تغير.
طب مش الذي افتى بجواز تعاملات البنوك رجل دين؟
افتى انت
بتعلم يطلع سالم؟
لما عمره ما يطلع سالم. وقالوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء انهم لكاذبون. حدش يشيل وزر حد يا دكتور محمد، حدش يشيل وزر حد، ما ينفعش. فلذلك
اذا اجتهد المجتهد واصاب له اجرا واخطا له اجر، يعني هو ماجور.
انا النهاردة بتكلمش عن الاصابة والخطأ دكتور محمد، انا بتكلم حضرتك على ايه؟ النهاردة بقى منهج دولة التعامل بالبنوك.
طب دعنا اتعادك سؤال.
رغم فتاوى الربا المحرمة، رغم الفتاوى بالتحريم، الدولة لم تحد عن ذلك قيد امله.
طب مش حيثما المصلحة فثم شرع الله؟
مصلحة المعتبرة شرعا مش المهدرة ولا الملغاة، مش كده؟ في مصالح معتبرة شرعا ومصالح ملغاة. يعني انا النهاردة اقول الخنزير محرم، طب انا كراجل مسلم لا باكله ولا كلام من ده، لكن انا هتاجر فيه. الكلام ده حصل بالفعل يا دكتور محمد سند لما الانجليز دخلوا مصر 1800.
طب هو حرام التجار في الخنزير؟
طبعا، ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه، حديث عمر في البخاري رضي الله عنه، ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها، يعني اذابوها فباعوها واكلوا ثمن جملوها،
يعني
ذوبوها يعني اذابوها، فباعوها واكلوا ثمنه، وان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه.
مره ثانيه الحديث جزاك الله خير.
لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها، يعني اذابوها. ربنا محرم عليهم الشحم الا ما اختلط بعظم. فخدوا الشحوم ده هي ذوبوها
وباعوها
واكلوا ثمنه، وإن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. طب النهاردة حضرتك ربنا سبحانه وتعالى حرم الخنزير، لما حصل الاحتلال البريطاني لمصر كان في رجل الباشا كان اسمه أحمد محمد فرغلي باشا اللي كان بيسمى ملك القطن في مصر. وأول رجل مصري ينشئ بيت لتجارة الأقطان، كانت بيوت الأقطان دي كلها في إيد الأجانب. هذا الرجل كان عنده مزرعة 900 فدان في أبو الشقوق في الشرقية بجوار الدقهلية كده بعد السنبلون بمسافة 900 فدان، خصصهم لتربية الخنازير، لتربية الخنازير.
هو مسلم،
هو مسلم، هو مش هياكلهم ولا حاجة، لكن هو عايز يبيع لمين؟ للجيش البريطاني اللي بياكل
الخنازير،
بياكل الخنازير. وربح 3000 جنيه في زمن يسير جدا، تمام، من هذه الخنازير، من الخنازير. الكلام ده كان في اوائل القرن العشرين.
3000 جنيه رقم ضخم جدا
جدا جدا جدا،
مليارات دلوقتي يعني.
جدا. اللي في نفس الوقت اللي عايزين بقى يسقوهم خمره، راحوا في شارع
خنازير،
لا يسقوا الانجليز،
ما رحناش بعيد يعني ادوهم خنازير وخمره.
راحوا في كلود ده وفتحوا حانات.
الله اكبر.
ما دي بقى،
طب مش هي هو دينهم لا يحرم الخنزير ولا يحرم الخمر،
لكن دين يحرمه ويحرم علي ان اتربح منه او ان اتاجر فيه. شوف الخمر، لعن الله 10 في الخمر، من اول اللي بيعصرها
اللي بيبيعها وحملها وشاربها وساقيها وعصرها.
انا عندي النهاردة الاحكام دي احكام ربانية لازم التزم بها. فالنهاردة دكتور محمد لما يطلع عندي النهاردة الدولة بتنشئ البنوك وتصرح بانشائها وقراراتها كجزء لا يتجزأ من اقتصادها، مش كده؟
سليم.
طيب في نفس الوقت النهاردة أنا آجي أقول البنوك يا أخوانا ده حرام، وتتعمل مجامع فقهية، الأزهر كان عقدها، وتخرج الآراء بالإجماع إن ده ربا محرم شرعا، ما حدش يلتفت لذلك، والبنوك ما زالت منشأة إلى آخره. طيب لحد ما جبت توظيف الأموال وحصلت الأزمات الشهيرة، طيب إيه المشكلة؟ الناس راحوا ليه لبتوع توظيف الأموال؟ عشان يفروا من الربا. يا سيدي تم نقفل الباب ده ونستريح. واخد بال حضرتك؟ دوم تطلع الفتوى بعد 200 سنة وبعد اتفاق العلماء اللي عقدوا مجامع فقهية، وما زالت المجامع الفقهية تنعقد وتحرم الربا ولا يقبل لها. انا النهاردة كرجل في دولة ورجل رسمي موظف في دولة رسمية يشق علي ان اخالف مذهب الدولة. لما اجي النهاردة اتفق واتفق الناس جميعا ان السندات ربا محرم شرعا، الشركات المساهمة لما تطلع اسهم وسندات اقول لهم يا اخوانا السندات دي ما تنفعش، ده قرض بفائدة، ده التكييف القانوني والشرع لها انها قرض بفائدة وده ربا لا يجوز شرعا. طب حضرتك النهاردة لما اجد الدولة تطرح سندات بالربا وسندات خزينة وقصيرة المدى وهكذا،
السندات الخزينة كمان محرم
بالربا يا دكتور محمد؟ مش قرض بالربا،
انتوا كده بقى حرمتوا كل حاجه يا دكتور. يعني
من الذي حرم؟ اللي مش عاجبه ما إيه؟ شوف انا بقول لحضرتك ايه، هو انا حرمت؟ انا في ايدي احلل ولا حرم؟ ده ربنا سبحانه وتعالى اللي بيقول يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين.
ما هو الربا يعني؟ هو دلوقتي البنك تعامله لا، هل ينطبق عليها دي الايه الكريمه؟
شوف حضرتك بقى احنا بنقول
خصوصا إيه؟ في كبار العلماء والفقهاء افتوا بانه ليس حراما.
افتوا امتى؟
من 1980.
انسى بقى 1980 يا دكتور محمد، وهات لي من 1800 وانت طالع،
كلهم رفضوا،
كل دول ما كانوش رجال دين ولا محترمين،
كانوا لكن هم لهم اجتهادهم وهؤلاء لهم اجتهادهم، هم رجال وهؤلاء رجال.
يعني ال 10000 اللي فاتوا دول لا يعول على قولهم،
يعول رأي نقول رأيهم كذا ورأي هؤلاء
رأيهم كذا، مش كده؟ لكن يضرب بقوله عرض الحائط.
لا لا خالص،
يعني بمعنى لو انا خرجت النهارده دكتور محمد قلت السندات دي محرمه ولا يجوز اصلا التعامل فيه، رد الفعل هيكون ايه؟
وخرج عالم دين غيرك يقول انها حلال ولا حرج فيها.
جميل جميل. انا بتكلم على ايه؟
نتبع ما شئنا يعني.
طيب اتبع ما شئنا.
ما الحكومه ايضا كمان ديمقراطيه، عملت بنوك اسلاميه، اللي عايز يروح البنوك الاسلاميه يروح، ولا
لا نختلف في ذلك، وما تجبرش حد يتعامل بالربا، مش كده؟ لكن انا بقول اللي بيقول هذا القول مجرد انه يقول يا اخوانا ده حرام،
او ليست له اسانيد وادله؟
مش انا مش بختلف، مفيش عندي اي
هي معتبر عند حضرتك ام غير معتبر
يا دكتور محمد؟ انا بتكلم في ايه؟ رد الفعل مش مني انا، من غير اللي بيخالف اللي هو بيقول حلال يقول لك ده بني ادم جاهل بيتكلموا في دين الله بغير علم، المتشددون المتنطعون اللي كذا اللي كذا. انا بتكلم في هذا الامر يا دكتور محمد. النهارده فتوى رجل الدين ينبغي الا يرقب الا وجه ربي سبحانه وتعالى، لا يبالي بمن سخط ومن رضي.
طيب دلوقتي حضرتك اثرت قبل هذا نقطة انه لاجل تكون داعية الى الله عز وجل او متابعة في العلوم الدينية ليس شرطا ان تكون خريج مدرسة او جامعة ازهرية او
طالما تتكلم أو بالدليل العلمي الشرعي الصحيح.
طيب اليست هنالك الاجازة وهي معمول بها؟ يعني الفقهاء كان يذهب بعضهم الى بعض ليجيزه، اليس كذلك؟
نعم.
لما لا نقول ان الاجازه هي صورتها الان الجامعه والبكالوريوس والليسانس والماجستير والدكتوراه؟
ما فيش عندي مشكله في ذلك مطلقا، لكن من لم يجز من هذا الشيخ لا ينسب الى اهل العلم. يعني انت دلوقتي انت بتحصرني في شيخ واحد فقط هو ده شيخ؟
ما هو ده التقدم بقى، ولا تبقى حضرتك خارج عن النظام وانا من حقي اقرا في
القانون. عن النظام الله يستر
عليك يا عبد المحمد،
خرجنا عن النظام ليه بس؟
لا حاشاك. انا الان مثلا اذا قرات في القانون وصرت مثقفا فيه، ايه العرض حلقي بيفهم في القانون كثير، من حقه يترافع امام المحاكم؟
لا.
طيب يا ما الحرج قال لي يعتلي المنبر الا خريج مدارس دينيه او مدارس اسلاميه؟
انا بتكلم في
طبيب. انا دلوقتي حضرتك كمثقف دلوقتي ما شاء الله وانت بحر في الثقافه، قرات في الطب وكنت قبل الحلقه يعني تقول لي محاضره طبيه رائعه جدا، هل من حقك ان تفتح عياده وتكتب ادويه؟
لا نهائيا.
لماذا؟
خالص.
وهذا الامر ايضا على رجال الدين، لما لا يتكلم في الدين الا خريج مجال تعليمي ديني؟ ما الحرج في هذا يا
طيب؟ انا بقول لحضرتك نقطة. نعم.
طب
انت حضرتك عندك اهو واحد وواحد، انت دلوقتي مش بتشوف علم ده وعلم ده دكتور محمد، ده انت بتلغي ده لمجرد ان هو مش خريج هذه الكلية فقط.
ده تأصيل مهم، المفروض انظر الى علم هذا وقيم على العلم.
ايوه انت شوف ده عنده آلة العلم ولا مش عنده، عنده ادوات العلم ولا مش عنده.
طب من الذي يقيم ايضا غير المؤسسات الدينيه؟
يا سيدي ما يقيموا، انا ما قلتهمش ما يقيموش.
طب ما بيسقطوا يروحوا بيسقطوا. دكتور
مين يا دكتور محمد، مين اللي قال كده؟ اذا كان هو لا يقبل اصلا ابتداء،
ما عملوا حلقات مقابله عشان الخطباء وعدم قصر الخطابه الا على خريج الازهر، وناس كتير فقطت في المقابلات.
طيب يا دكتور محمد يعني معلش، كان بعض اساتذتنا ربنا يمد في اعمارهم ويمتعهم بالصحه والعافيه،
ولكن
بيقول كلمه ظريفه، بيقول لك انا لو امتحنت نفسي هسقط نفسي. واخد بال حضرتك؟ انا لو امتحنت نفسي هسقط نفسي.
فاحنا افهم ايه منها يعني؟
ما افهم ما تشاء.
اشكرك. بس انا عارف ان انا حقد على نفسي ان انا حقود وحسود
لا حاشا لله، لا 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 لا, لا والله ما قصدت ذلك.
وبالتالي حقود وحسود على اي حد؟
والله انا ارجو، انا بس اللي اتمناها دكتور محمد ان احنا نسمو بانفسنا فوق المواقف الشخصيه.
طب لو مجال التعليم حدث فيه تنظيم، يعني بقى ابتدائي وبقى اعدادي وبقى ثانوي، وغير من الكتاتيب بتاعه زمان، والازهر هو اللي كان محتل الصداره في التعليم وكان عنده شروط قاسيه، فبالفعل لا يلتحق بالازهر الا من يحفظ القران. طب افرض انا ما عنديش قدره على حفظ القران، ما اروحش الازهر؟ ما اروحش
النهارده معلش انا
صح ولا غلط؟ فلما محمد علي دخل مدارس ودخل تعليم اجنبي، دخل تعليم انجلش او فرنش او دوتش او الاخر باللغات، والانفتاح الحضاري على العالم الاخر حتى اعمل على رفعه وسمو الامه، تقولوا دخل فيها غزو فكري، اين مظاهر الغزو الفكري في مجال التعليم حتى نكون محددين مع المشاهدين الكرام؟ اضرب لي مثال او مثالين.
التعليم يا دكتور محمد، طبعا محمد علي كانت البدايه ان هو نحى الازهر تماما عشان يوجد بديل.
ما هو ما كانش في ازهر في البدايه برضه، سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام لما جه ما كانش في ازهر يعني.
عليه الصلاه والسلام.
يعني ما نقولش ده عمل لشيء هو لم يكن موجودا. ده عمله الشيعه يعني ما منشأه شيعي.
بس بعد كده تحول لفكر السنه.
صحيح.
محمد ومنار
لا حرج.
طيب انا النقطه، بس النقطتين اللي يعني بتكلم فيهم، النقطه الاولى شفت حضرتك اهميه دور الازهر لما حبوا ينشروا المذهب الشيعي، انشأوا الازهر كجامعه مؤسسه تعليميه تنشر المذهب. معايا حضرتك؟
لفته جميله.
ينشر المذهب من خلال ايه؟
التعليم.
من خلال التعليم.
تعليم.
محمد علي لما حب ينشر مبادئ العلم،
ممكن ده اللي خلى صلاح الدين الايوبي يقضي على التعليم الشافعي ويفرض المذهب،
ويفرض المذهب الشافعي
بنفس وداواها بالتي كانت هي الداء يعني.
ما هو لا يمكن الا بهذا السبيل.
هو التعليم هو الطريقه الوحيده للغزو الفكري؟
الطريقه الرئيسيه. الطريقة الرئيسة للغزو الفكري التعليم.
منتلكي. العقول.
اللي لو
تذكر محمد علي يعمل تعليم موازي.
تعليم مش موازي بقى، اللي هو العلماني بقى. اللي هو ينهي به هذا التعليم الديني. وللأسف الشديد اللي أكمل خيوط هذه المؤامرة كان القس دانلوب.
من دانلوب؟
دانلوب ده دا رجل دين بروتستانتي منصر. جابوا اللورد كرومر ليكون وزيرا للتعليم في مصر.
واللورد كرومان كان صنعته ايه؟ يجيب وزراء
في مصر. كان المعتمد البريطاني.
ومن حقه يعين وزراء في مصر؟
من حقه يعين الملك ويشيل الملك.
كرومر؟
معتمد البريطاني.
امال ارادة الشعب في نهاية انا ذاك ما.
فين ارادة الشعب ده حضرتك؟
هو فين الشعب؟ اين ارادة الشعب المصري انا ذاك؟
احنا عشنا تحت الاحتلال كم سنة دكتور محمد؟
من 1882 لحد 54 يعني. كتير كتير فترة طويلة.
وتأقلمنا مع الايه؟
نعم. معاه.
وربنا لهم الخنازير وبعناها لهم.
وعملنا لهم خمور.
وعملنا لهم خمور مش كده؟
زبطناهم يعني.
ما احنا بنتأقلم مع اي وضع. وفي ناس كده دكتور محمد دايما اللي هم رجال كل العصور.
طب هل نحن نأثم لانهم يشربوا يحتسون الخمور في شوارعنا او ياكلون الخنازير؟ هم احرار.
بس ما ساعدوش يا دكتور محمد، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان.
طب ما هم كده كده هيعملوا مزرعه خنازير وكده كده هيعملوا مزرعه خمور.
مش
هاركش ما ناخدش احنا فلوسها
ليه؟ لا ما اخدهاش، ما اخدهاش ولا اعمل بها ولا اشارك بها. المال هاسال عنه من اين اكتسبه
وفيما
أفضل. وفيما أفضل. اكتسبته من بيع الخنازير عشان اعاون المحتل.
طب ما تحملش على اكرام الضيف، هم ضيوف يعني.
ما فعلا يعني.
والسياح ضيوف برضه. طب ما السياح ضيوف بيعملوا نفس الحكايه.
بس كانوا ضيوف تقال شاه دكتور محمد يعني. يعني ضيوف
قالوا كلها 70 80 سنه
كان ريحهم تقيل شويه.
طب ما نفس القصه في السياحة الان، ما نفس القصه، نفس السياح هم امتداد الامس يعني. فنزلوا خمر اليسوا يعتبروا ضيوفا؟
لا لا لا.
ومؤمنين وذميين
محمد الجماعه الفلاحين بيقول لك الضيف يقعد باحترامه. مش كده؟ النهارده الضيف اهلا وسهلا به، لكن النهارده انا مش عشان الضيف ابيع خمره، مش عشان الضيف اجيب له خنازير، لا نهائيا، ولا خلف دين عشان الضيف.
تمام. جاب القصه دانلوب
يا دكتور محمد يعني. انا اسف لمقاطعه حضرتك. حضر. مما يحزنني ويؤسفني لما اجد كل المسؤولات الاوروبيات قاعدين في قلب ايران، كل واحده لابسه طرحه لابسه حجاب، مش كده؟
صح.
لما الاقي المسؤول الايراني ما يمدش ايده يسلم وهي عارفه ما تمدش ايدها تسلم. يعني كان من ضمن المواقف هيلاري كلينتون وهي راحه باكستان، دايما بقالهم مستشارين فجايبين الموقف ده وهي بتسال واحد باكستاني اصلا، فبيقول لها اذا الرجل وضع ايده جنبه وهز اليك راسه فلا تمد يدك. ما بيصافحش النساء.
بيقول لي كلينتون.
بيقول لي هيلاري كلينتون. واذا مد يده فصافحيه. شوف حضرتك بيعرفها ان تنزل لها بضاعه. راحت هناك برضه كان شعرها متغطي، مش متغطي حجاب يعني، بس ايه ميداليه. طب ليه دايما المسؤوله الاجنبيه لما بتروح في ايران عارفه انها تلبس طرحه على راسها او تلبس حجاب على راسها؟ وليه عندنا هنا واخدين راحتهم قوي 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 قوي؟ ليه يا دكتور محمد؟ لان هو راح بلد، شوف، مع الخلاف الشديد جدا بيننا وبينهم يعني طرفي نقيض. لكن هو راح هناك يعرف ان في مبدا لابد ان يحترم وفي سياسه بتفرض. طب انا النهارده ليه دايما مفيش عندي هويه، مفيش عندي ذاتيه؟ اللي يدخل عريان يدخل، اللي يدخل شعره باين يدخل، اللي تدخل كذا تدخل، اللي يشرب خمره يدخل. ليه؟
لان الله ضمن او كفل حريه العقيده وحريه اختيار الاديان لنا.
وانا ما قلتلوش تدخل هنا تبقى مسلم، انا ما قلتلوش كده ابدا يا دكتور محمد.
طب هو لا يؤمن في عقيدته ان يضع شيئا على راسه او ان يغطي.
سؤال حريه العقيده.
هو بالتالي هناك لما بيروح هناك حد محجب او حد ملتهي، واحده محجبه وحد ملتهي، ما بيفرضش عليه يشيل حجابه ويعلق لحيته يعني.
بيتشتم دلوقتي ويتلعن سلسفيل جدوده. تمام. بس دي مش نقطتنا. على فكره الحريه الدينيه دي هراء بيقولوه هناك، ولسه التعديات اللي بتحصل على المنتقبات في قلب انجلترا موضع الحديث الان. حضرتك النهارده دكتور محمد الحريه والعقيده الى اخره، المسلم من حقه يعدد ولا لا؟
من حق،
مش كده؟
صحيح.
طيب اذا راح في امريكا وهو معدد يتسجن ولا ما يتسجنش يا دكتور؟
يتسجن.
يتحاكم ويتسجن؟
يتحاكم.
فين حريه العقيده؟
مضد القانون الامريكي.
شفت حضرتك القانون فوق العقيده. فين الحريه بقى يا دكتور محمد؟ اشمعنى انا عندي هنا وانا ما اكبرتش حد نهائي، وانا بقول لحد تعالى اسلم ولا خش في دين مش دينك مطلقا، ولا بتعرض لعقائده نهائيا، لكن انا بتكلم عن عقائدي انا. تجبرني ليه عشان واحد ساح جاي ابيع خنزير واقدم الخمر؟ هو ديني امرني بكده؟ هو حر في نفسه.
طب الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديبية تنازل عن لقب رسول الله أمام سهيل بن عمرو كان مشركا وسلم
حاشا لله
مش قال لو علمنا أنك نبي ما قتلناك
حاشا لله. يا دكتور محمد هو لو كتب هو النبوة تتكتب في الوثيقة.
أنا بقول عن
ما أنا بتكلم أنا بقول هي النظرة لو كتبت النبوة في الوثيقة صار نبيا وإن محيت الرسالة والعياذ بالله أبدا. هي
ألا يعتبر هذا تنازل؟
لا مش تنازل نهائيا.
أمال إيه
نهائيا
ده؟
نهائيا
ده كانت اتكتبت والرسول قال له امحوها ده مش تنازل.
هل دي اثرت في النبوة؟
لا
نهائيا
لم تؤثر. لكن ما انا بسميه بلغة المفاوضة الان بلغة المفاوضين الان
لا كانوا مش تنازل يعني النبي عليه السلام وتنازل عندنا
لا لم يتنازل
هو شال لهم ركعتين مثلا من كل صلاة.
طب لما غضب الصحابة اذا وسيدنا عمر قال اولست على الحق وليس على الباطل
وسيدنا ابو بكر رضي الله عنه يلزم غرزه مش كده. الفكرة النهاردة يا دكتور محمد الوثيقة دي اعدت لإثبات بنود صلح مش لإثبات الرسالة مش كده
تمام.
ليس لإثبات الرسالة ولا تثبت الرسالة بها ولا تمحى بها. وبعدين هو اقرار الكافر بنبوة النبي ده حج عليه ولا حج على الناس كلها؟ لاش دعوة برسالة نهائيا. فالنهاردة محيت بقيت لم تؤثر في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم لكن الهدف هو إثبات بنود معينة للصلح. طالما هذه الكلمة اللي مش هتأثر في المضمون اللي تحت هي التي تؤرق مضجعك لا بأس به.
طب وبالتالي هي تدخل في الدول الإسلامية حاسرة الرأس يعني سافرة لا حرج في هذا.
النبي عليه الصلاة والسلام تنازل
تأتي لمعامل مفاوضات.
هل النبي عليه الصلاة والسلام
لم تأتي لتدخل
من حرارة دكتور محمد مسجد. هل النبي عليه السلام لما قال امحوها أقرهم على بطل
لا.
على عبادة الأصنام
لا.
على شرب الخمر
لا.
على الزنا
لا.
على الربا
لا.
لا والله وما تنازل عن شيء. فين لا. التنازل اللي تم
عن كتابة
اللفظ ده هي مش معدة لإثبات الكتابة دي. لكن احنا بنتكلم النهاردة
خلاص هم لما بتدخلوا هنا حاسرات
انت لما دخلت برضو
انت لم نترك ديننا ولم نترك عقيدتنا
وبرضو انت داخل بتقول ان النبي بتاعك مش نبي وانت حر انت وما تشاء ما بكلمكش في المسألة دي لكن انا بكلمك في نقطة تانية تشرب خمرة برضو انت لوحدك انت حر
طيب
ما تجهرش بقى انت حر بس ما تجيش لما اخذ تقول لي بيع الخمر ما تجيش عشان ابقى فندق خمس نجوم رخص لازم يكون في بار ده اللي بتكلم فيها دكتور محمد
تمام.
ما تجيش تقول لي قدم الخنزير ما تجيش انا كراجل مسلم ادخل الاوبن بوفيه ده الاقي فيه خنزير وانت كراجل مسلم ممكن تدخل ما تعرفش تدخل تاكل منه تمام يا دكتور محمد
صحيح
بتكلم في ذلك
انه يجبرك عشان تبقى
ده انت اللي بتكبر هو انت النهارده حرية عقيدة يا دكتور محمد حرية العقيدة دي عندهم اكذوبة حرية عقيدة ايه ده عايز افهم اللي انت النهاردة انت راجل تدخل معدد تتسجن حط رجلك هناك تتسجن ليه
من معدد من عندنا احنا مش من عندهم هم
ايوه من عندك هنا
يعني متجوز اربعة من هنا مسلمات اسافر امريكا يسجنوني
تتسجن بقى
وما يدخلوش الزوجات ولا
يدخلون فين بقى
على فكرة عشان متجوز اربعة انا حر
يا دكتور محمد في تونس في وقت من الاوقات اللي راجل لما كان يقول عن المرأة انها خدنة وعشيقة والعياذ بالله يترك إن تبان انها زوجته وبعاقه تبقى جريمه ومصيبه ويسجن وفي الاخر تقول له حريه العقيده مش كده. للاسف الشديد يا دكتور محمد انا اجد تطرفا في الفكر العلماني اشد من تطرف المتطرفين في الفكر الاسلامي.
نشرح هذه المقوله في الحلقه القادمه باذن الله تعالى. نجد تطرفا في الفكر العلماني اشد تطرفا من متطرفي الفكر الاسلامي
للاسف الشديد.
تكمل في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى دكتور شكرا لك على هذا
ربنا يعزك ويرفع
قدرك آمين. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء وصلنا وإياكم إلى نهاية هذا الحلقة في برنامج القضية موضوعنا الغزو الفكري في مجال التعليم. أما ضيفنا الذي نشكره باسمكم جميعا معالي الأستاذ الدكتور والعالم الجليل الأستاذ الدكتور أيمن خليل شكرا لحضرتك
سيدي. الله يحفظك ويبارك فيك يا دكتور
محمد بإذن الله تعالى وحتى ضمنا لقاء جديد أرقم نواة وعطر تحت محمد البطريق دمتم في رعاية الله وأمن شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في أمان الله.
تطرح جوانب تحتاج إلى حل. القضية مقدمات ومسائل تحتاج إلى برهان خاص. القضية مسألة متأكدة.